المعصومين.
الله.
شروط التعارف، سبعة شروط لا بد من توفرها لكي يوجد تعارض بين الدليلين. الشرط الأول أن لا يكون أحد الدليلين فضلا عن كليهما، أن لا يكون قطعيا. إذا كان أحد الدليلين قطعيا فإذا يستحيل أن يتعارض معه دليل آخر. إذا كان كلا الدليلين قطعيا يستحيل أن يقع بينهما التعارض. كيف إذا كلاهما قطعيا؟ أسأوضح. أصلا إذا كان كلاهما قطعيا هذا معقول أن يوجد تنافي بين دليلين قطعيين، واحد من أحدهما يخبرنا عن وجوب يدل على وجوب الجمعة والآخر يدل على استحبابها، وكلاهما قطعي، قطعي في سنده وقطعي في دلالته، هذا ممكن ومستحيل تشوفون؟ ممكن مستحيل. هذا ليش مستحيل؟ إذا كان الأول قطعي يدل على وجوب الجمعة بالقطع واليقين، راح نقطع بأن المولى قد جعل الجمعة واجبة. الثاني هم قطعي، الثاني يدل على الاستحباب وأن الجمعة مستحبة بالقطع واليقين، يعني راح نقطع بأن المولى جعل الجمعة مستحبة، فعدنا قطع في لحظة واحدة، قطع بأن المولى حكم بالوجوب في الجمعة، وقطع بأن المولى حكم بالاستحباب فيها. هذا ممكن؟ هذا مستحيل. يستحيل أن المولى يحكم بالتضاد، يحكم بحكمين متضادين أو متناقضين، هذا مستحيل. وبالتالي أصلا لا يعقل أن يوجد حكمان قطعيان متنافيان. أما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر المنافي له غير قطعي، يمكن أن يكون بينهما تعارض أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن، لا يمكن أن يدخل في أحكام التعارض ونطبق عليهما أحكام التعارض. الدليل الدال على الوجوب إذا كان قطعي، يعني أنت تقطع بوجوب صلاة الجمعة، تقطع بأن الله شرع الجمعة في حقك، هكذا تقطع. أكو دليل آخر ظني، خبر ثقة دل على استحباب الجمعة، هل أنه يمكن أن يدل أن يكون هذا الدليل الاستحبابي معارض للدليل الوجوبي القطعي؟ أجواب لا، لا يمكن ذلك، هذا مستحيل أن يعارضه، لا يمكنه أن يعارضه. لماذا؟ لأننا نشترط في أي دليل يعارض دليلا آخر أن يكون هذا الدليل المعارض حجة في نفسه قبل مرحلة التعارض، لا بد أن يكون حجة في نفسه. وبمجرد وجود الدليل القطعي، الدليل القطعي يدل على أن المولى بالقطع واليقين، مدام قطع يعني ثبت لدي باليقين أن المولى حكم بوجوب الجمعة، حينئذ سوف أعلم بأن المولى لم يحكم باستحباب الجمعة، وأعلم، هذا معنى أعلم بكذبي، يعني بعدم صدقي، بعدم مطابقة أي دليل آخر يدل على استحباب الجمعة. حينئذ بمجرد أن أرى دليلا آخر ظني يقول بأن الجمعة مستحبة مثل خبر الثقة، سوف أقطع بكذبه، أقطع بعدم مطابقته للواقع، إذن هو مو حجة، المقطوع بكذبه هذا مو حجة، فلا يعقل أن يكون، فيمكن أن يكون معارضاً لما هو الحجة. هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون أحدهما قطعياً، أما كلاهما قطعي هذا مستحيل أصلاً. الشرط الأول. قال ثانياً شروط التعارض، ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض، نذكرها لتتضح حقيقة التعارض، لتتضح حقيقة التعارض. طبعا هذه الشروط والمصنف وإن قدم في المقدمة الأولى حقيقة التعارض، لكن في الحقيقة لم تتضح لنا بصورة كاملة حقيقة التعارض ومعنى التعارض، اللي راح يتوضح، اللي يوضح لنا معنى التعارض هذه الشروط التي سوف يطرحها المصنف رحمه الله. هم حقيقة التعارض وهم موارد التعارض، وين يجري التعارض، مواقعه يعني موارده، أين يجري التعارض وفي أي مورد يتحقق. الشرط الأول أن لا يكون أحد الدليلين، أن لا يكون أحدهما أو كل منهما قطعيا، لا أحدهما قطعي ولا كلاهما قطعي. لأن لو كان أحدهما قطعيا يعني الآخر ظني، يعني أكو سيرة عقلائية قطعية هكذا، أو أكو إجماع قطعي على وجوب الجمعة، إجماع في مقابله كان أكو خبر ثقة ظني يدل على الاستحباب، قطعا أن خبر الثقة ما يعارض هذا الإجماع، لا قدرة له على المعارضة، لأنه لو كان أحدهما قطعي فإنه يعلم منه يعني يقطع بسببه كذب الآخر، يعني عدم مطابقته للواقع، يعني أن الله لم يجعل الاستحباب، وأن هناك أكو هناك اشتباه في البين، لو هذا ما صدر، لو أكو اشتباه في العبائر، اشتباه في النقل، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره، لا يعارض الحجة. وأما القطع بالمتنافيين أصلا في نفسه أمر مستحيل لا يقع، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون هذان الدليلان قد اشترطنا في حجيتهما الظن الفعلي بالوفاق، لا يكون كلا هذين الدليلين قد اعتبرنا في حجيته الظن بالوفاق، كما أنه يشترط في الدليلين المتعارضين أن لا يكون أحدهما غير المعين مشروطا فيه الظن بالوفاق. إذا كان كلا الدليلين المتنافيين قد اعتبرنا في حجيته الظن بالوفاق، أو كان أحدهما غير المعين قد اعتبرنا في حجيته الظن بالوفاق، فإنه ينتفي يرتفع هذان الدليلان عن باب التعارض. نعم إن لم نشترط فيهما الظن بالوفاق في حجيتهما، أو كان أحدهما المعين قد اشترطنا في حجيته الظن بالوفاق، لا يضر ذلك، يمكن أن يدخل في باب التعارض. فإحنا تقدم لدينا سابقا عندما بحثنا في حجية خبر الواحد الثقة، تقدم أن حجية خبر الثقة لا يشترط فيها أن يوجد ظن فعلي شخصي بمطابقة الخبر للواقع. هناك من ذهب إلى ذلك، إلى هذا الشرط، هناك من ذهب إلى هذا الشرط أيضا في الظهور، لكن المشهور يعتقدون أن خبر الثقة حجة وإن لم يحصل لدينا ظن بمطابقته للواقع، وأن الظهور حجة وإن لم يحصل ظن فعلي شخصي بمطابقته للواقع. المدار الظن الشأني، المدار الظن النوعي، مو المهم أنت اللي وصلك الخبر، أنت اللي وصلك الظهور لازم يصير عندك ظن فعلي بالوثاق، لا لا نعتبر، لا نعتبر، على خلاف الكلباسي رحمه الله الذي اشترط الظن الفعلي بالوثاق. لكي يدخل الخبران المتنافيان في باب التعارض ونطبق عليهما أحكام باب التعارض، لا بد أن لا نقول بمقالة الكلباسي أو نقول بمقالة غيره ممن اعتبر الظن الفعلي بالوثاق، لأنه معنى حجية هذين الخبرين أو معنى حجية هذين الظهورين، معنى حجيتهما ما هي، ما هو هذا المعنى؟ معنى أنا عندي ظن فعلي بأن هذا الخبر الأول مطابق للواقع، وظن فعلي بأن هذا الخبر الثاني المنافي للأول مطابق للواقع. هذا ممكن أو مستحيل؟ شو يقولون؟ مستحيل؟ لا يمكن. الخبر الدال على وجوب الجمعة أنا عندي ظن فعلي بأنه مطابق للواقع، والظن والخبر الآخر الدال على حرمة الجمعة عد ظن فعلي بأنه مطابق للواقع. مستحيل، ما يمكن. مثل ما القطعيين المتنافيين يستحيل وجودهما، كذلك الفعليين يستحيل وجودهما. كلاهما يحصل لدي ظن فعلي بالوفاق مع التنافي بينهما، هذا مستحيل. فإذا هذا أصلا لا يمكن أن يوجد حتى يحصل ظن، حتى يحصل تعارض بينهما. هذه من جهة. أما لو كان كلاهما غير معتبر فيه، لو لم يكن كلاهما معتبر فيه الظن بالوفاق، ماكو مشكلة. هذا فيه ظن من شأنه، هذا الخبر من شأنه أن يولد الظن الشأني، من شأنه أن يولد الظن عند عامة الناس بالمطابقة للواقع، لأنه خبر ثقة. ذاك أيضا من شأنه أن يولد الظن عند عامة الناس بمطابقته للواقع. يحصل تعارض بينهما، أحدهما المعين. يعني نحن لو قلنا بمقالة الكلباسي، يعني لو قلنا بأن الظهور لا يكون حجة إلا إذا كان هناك ظن فعلي شخصي بالمطابقة للواقع، لكننا في باب خبر الثقة، خبر الثقة مطلق الحج حتى إذا ماكو ظن فعلي مطابق للواقع بمطابقته للواقع، مطلقا هو حجة. حينئذ جاءني ظهور، جاءني دليل ظاهر، دليل ظاهر في وجوب الجمعة، إذن هذا عندي ظن فعلي مطابقتي، كان عندي ظن فعلي مطابقة هذا الدليل للواقع، فهذا متوفر على معالم الحجية، على شرائط الحجية. بينما الدليل الثاني وهو الخبر، أنا لا أعتبر في حجيته المطابقة للواقع، الظن الفعلي بالمطابقة للواقع. في هذه الحالة أحدهما مطاعد الشرط باعتباري بلا بدية أن يكون لدي ظن فعلي وأنا عندي ظن فعلي بالمطابقة، لكن الثاني ما أشترط مطابقته فعلا للواقع بنحو الظن الفعلي، ما عندي الشرط، يدخلان في باب التعارض. هذا الظهور اللي عندي ظن فعلي بالمطابقة، والخبر اللي ما عندي ظن فعلي، ظن شأني بالمطابقة، يدخلان، نطبق عليهم أحكام باب التعارض، بل يطبق عليهما أحكام باب التعارض. إذا ما كان كلاهما بظن فعلي، كان أحد نطبق، بل نطبق أحدهما بشرط الظن الفعلي بالمطابقة، أيضا نطبق عليه أحكام باب التعارض. نعم، إذا كان أحدهما غير المعين، لاحظ كيف أحدهما غير المعين، أشترط فيه وجود ظن فعلي بالمطابقة للواقع. أحد الدليلين فيه ظن، لابد أن يتوفر على الظن الفعلي. هنا يقول المصنف في هذه الحالة أيضا لابد أن نخرجه عن دائرة التعارض.
ما سيدنا كان عندنا الدليلين، ما ظن فعلي والآخر ظن شأني.
نعم،
يعني الظن الفعلي ما في يعني مرجح أكثر من الشأني.
يعني إذا كان عندك ظن فعلي بأن هذا الظهور مطابق للواقع، إيش راح يكون؟ راح يكون أنا الشخص كشخصي، أنا الإنسان فلان ابن فلان، أنا عندي بلحاظ خبر الثقة عندي راح يصير وهم. ذاك عندي 80% الدليل الظاهر 80% مطابق للواقع، يعني 20% من أن خبر الثقة مطابق للواقع، يعني 80% عندي ظن فعلي بمخالفته للواقع، مو صحيح؟ هذا يضر أو لا يضر؟ لا، ما يضر، لأنه نحن لا نشترط في خبر الثقة وجود ظن فعلي بالوفاق ولا عدم وجود ظن فعلي بالخلاف، لا نشترط. مجرد أن هذا خبر الثقة لدى العامة، لدى كل العقلاء، من شأنه أن يولد الظن، هذا كافي، هذا لا يسلب وجود الظن الفعلي في الطرف المقابل، لا يسلب الظن الشأني عن هذا الخبر، لا يسلبه، لا هم كيف؟ يسلبه كظن فعلي، أما كظن شأني ما ينسلب، لأنه هذا ولد لي أنا الظن الفعلي بالوثاق، راح يولد لي أنا الظن الفعلي بالخلاف في الطرف الثاني، بس هذا مو مدارنا، المدار هو انسلاب الظن الشأني، وهذا ما ينسلب الظن الشأني عنه ما دام هو خبر ثقة، فمن شأنه أن يكون مطابقا للواقع ويعمل به الثقة ويعمل به الناس، خلاص فهو حجة، جعلت حجيته لأنه موجب للظن الشأني، فهو حجة ما دام موجب للشأن للظن الشأني، حتى وإن خالف الظهور الذي أوجب ظنا فعليا للشخص، بلي حتى وإن خالف الظهور. معالم الحجية قل شرائط الحجية متوفرة فيه.
طيب إذا كان أحدهما فعلي قلنا يدخل في باب التعارض،
بل بل
بعد شو يصير فرقه عن الشرط الأول؟ نفس الشيء
القطع، لا يختلف، ذاك يكون قطع ما يعني النتيجة واحدة. بلي بلي لو اشترطنا
الحجة يصير جامع لها.
اي بلي بلي، وبالتالي طبعا راح يجينا شرط، طبعا هو هذا الشرط، هذا الشرط القطع يذكر في عبائره، مع أنه يشترطون أن يتوفر كل دليل يتعارض مع الآخر على شرائط الحجية الذاتية، أن يكون مقتضي الحجية فيه متوفرا، مع ذلك يذكرون شرط القطع، شرط القطع يذكرونه بنحو يعني مستطر مضطرد في عبائرهم. أما أكو فرق، بلي هذا الفرق هو إذا كنا نعتبر الظن الفعلي بالوثاق، فإجاني خبراني ظنياني يدلان على الأول، يدل على الوجوب وثاني يدل على الاستحباب للجمعة، متعلقهما واحد أيضا، في هذه الحالة يدخلان؟ قل لا ما يدخلان، لأن شرط حجية كل منهما أن يوجد ظنا فعليا بالوثاق، وهذا الشرط ما موجود. لو هذا الخبر يولد ظن فعلي، لو ذاك الخبر يولد ظن، ما معقول اثنينات من يولد ظن فعلي. أما لو هذا الشرط اشترطناه في الظهور دون خبر الواحد، أو اشترطناه في خبر الواحد دون الظهور، بل ندخلهما في باب التعارض. قال ثانيا ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا، حجية الدليلين المتعارضين معا. لماذا؟ لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين، يستحيل ذلك. يعني من اشترط في حجية خبر الواحد حصول الظن الفعلي، بعد ما يصير عند خبران خبرا ثقة يتعارضان، لاحظ كيف كون يدخل كل خبرين متعارضين في غير باب، في غير باب التعارض، لازم يدخل في غير باب التعارض. أصلا يستحيل له أن يجد خبران متعارضان حجة في نفسيهما، لأنه أحدهما هو الذي يوجب الظن الفعلي، عليه أن يدقق يشوف أيهما هو الذي أوجب الظن، ذاك حجة، وأما الذي لا يوجب الظن الفعلي فهو ليس بحجة. لاستحالة حصون الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما. نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي مثل الظهور، الكلباسي لو آمن بشرطية الظن الفعلي في حجية الظهور دون الآخر، كان الثاني هو خبر ثقة ولم نؤمن بشرطية الظن الفعلي في حجية خبر الثقة، نعم لنا أن ندخل ذلك في باب التعارض. ثالث ثالثا أن يكون هناك تنافي بين المدلولين، أن يكون هناك تنافي بين المدلولين، لا يكون الدليلان متعارضان إلا إذا كان هناك تنافي بين المدلولين. هذا التنافي سار بنحو التناقض، الأول قال الجمعة واجبة، الثاني قال الجمعة مواجبة، وتار بنحو التضاد، الأول قال الجمعة واجبة، الثاني قال الجمعة مستحبة، هذا تضاد، لاحظون كيف؟ وتارة يكون التنافي بالذات بينهما أكو تنافي في ذاتيهما، مثل الدليل اللي دال على الوجوب في الجمعة والثاني دال على الاستحباب أو الحرمة أو عدم الوجوب، لا يمكن أن المولى حكم بحكمين تكليفيين مختلفين في الجمعة، لا يمكن ذلك، هذا مستحيل، هناك تنافي ذاتي. وتارى التنافي عرضي، مثلا التنافي العرضي، مثلا جاءنا دليل يدل على وجوب الجمعة، وجوب صلاة الجمعة في ظهر الجمعة، وجاءنا دليل آخر يدل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة. هذان الدليلان لو خليا ونفسيهما فإنهما لا تعارض بينهما. شنو المانع أنه في ظهر الجمعة هم نحكم بوجوب الجمعة وهم في بظهر بوجوب الظهر في يوم الجمعة؟ لا مانع أن المولى يشرع في ظهر الجمعة وجوبين، صلاة الظهر وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة. إذن من أين نشأ التعارض؟ باعتبار وجود الأدلة التي تقول أن الله لم يجعل على العبد في وقت واحد صلاتين، أو قل أن الله أوجب على العباد في اليوم الواحد 5 فرائض لا غير. الفرائض اليومية في اليوم الواحد مو 6 ولا 4، 5. وهذا يعني أنه عندنا دليل يدل على أن ظهر الجمعة لا يستوعب إلا فريضة واحدة، فهذا التنافي بين هذين المدلولين ليس ذاتيا وإنما عرضي بسبب العلم الإجمالي بعدم وجوب صلاتين في وقت واحد. هذا التنافي عرض، فإذا كان أكو تنافي ذاتي فيكون هناك تعارض بين الأدلة، وإذا كان هناك تنافي عرضي يكون هناك تعارض بين الأدلة. ثم يطرح المصنف رحمة الله عليه، يقول من خلال هذا الشرط لابد أن نركز هذه الفكرة في أذهاننا، وهي أن التعارض هل هو وصف للدليل أو وصف للمدلول؟ خبر دل على وجوب الجمعة وخبر دل على وجوب الظهر، تنافي تعارض بالعرض، تنافي بالعرض، مو صحيح؟ التعارض أين كمن؟ هل أن التعارض وصف للدليل للخبرين، أو أن التعارض وصف للمدلولين والحكمين؟ خبر زرارة وخبر محمد بن مسلم هما المتعارضان، أو وجوب الجمعة ووجوب الظهر هما المتعارضان؟ أيهما؟ يقول المصنف الصحيح أن التعارض هو وصف للأدلة. نعم، يعني نفس الأخبار، خبر محمد بن مسلم وخبر زرارة هما اللذان يكونان متعارضين. نعم، الأحكام يعني وجوب الجمعة ووجوب الظهر هي متنافية، مو متعارضة، هي متنافية لا يمكن أن يشرعها جل وعلا معا. هو قال أنا ما أشرعها لأنه أنا لا أجمع على العبد في اليوم الواحد في ظهر الجمعة صلاتين، ابن علم بهذا المعنى، أو وجوب الجمعة واستحبابها. يستحيل أن المولى جعل حكمين متضادين على صلاة الجمعة، مستحيل. هذان حكمان متنافيان بس مو متعارض. إذن التعارض وصف للأدلة بسبب تنافي المدليل. الدليل كاشف، هذا الدليل الأول، رواية زرارة مثلا كاشفة عن مدلول، ما هو مدلولها؟ وجوب الجمعة. والرواية يعني أن هذا الدليل يقول الله جعل في حقكم وجوب الجمعة. الدليل الثاني دليله كاشف عن استحباب الجمعة أو وجوب الظهر، كاشف عن ذلك، يعني يخبرنا أن الله جعل الاستحباب للجمعة، هكذا يخبرنا. وجوب الجمعة واستحبابها في ظهر الجمعة حكمان متنافيان، لا يعقل أن المولى شرعهما معا. إذن هذان الدليلان متعارضان، مو الحكمان، هذان الدليلان متعارضان، لأنه يستحيل، لأنهما يكشفان عن حكمين يستحيل أن يكون المولى قد جعلهما معا. هذا مستحيل.
لا يعقل ذلك. وبالتالي التعارض وصف للأدلة، منشأه التنافي بين المدالين. ومن هنا نجد أن الشيخ الأنصاري قدس سره عندما جاء إلى تعريف من سبقه، ووجد أنهم يعرفون التعارض بالتنافي بين مداليل الأدلة، عدل التعريف، قال هو تنافي الأدلة من حيث مدلولاتها، لأنه أكو تنافي بين المداليل. صاحب الكفاية قدس سره لهذا السبب أيضا عدل التعريف، قال تنافي الأدلة في مقام الدلالة، مقام دلالة أكو تكاذب في دلالتها، أكو تكاذب. طبعا صاحب الكفاية عنده اختلاف جوهري آخر بينه وبين الشيخ الأنصاري قدس سره. صاحب الكفاية يقول ترى الشيخ الأنصاري تعريفه خطأ. ليش شيخنا الكفاية؟ قال يا أحبتي، صاحب الأنصاري تعريفه يشمل الأدلة التي لا ينبغي أن تدخل في باب التعارف، مثلا جمع العرفي، الحكومة، الورود، أدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام الثانوية التي لا تدخل في باب التعارف. كل هذه المداليل متعارضة، ينبغي أن ندخلها في باب التعارض. إذن شو سوى؟ قال مدالينها متنافية، فقم داخل باب التعارض، مع أنه لا بد من إخراجها عن باب التعارض. شنو الطريقة إلى إخراجها أيها الشيخ الأخوند؟ قال الطريقة أن نعرف التعارض بهذا التعريف، تنافي الأدلة بلحاظ الدلالة، من جهة الدلالة. قال هذا التعريف يخرج الجمع العرفي، يخرج الدليل العام والخاص، المطلق والمقيد، الحاكم والمحكوم، الوارد والمورود. أريد أقول أكو سبب آخر أساسي دفع صاحب الكفاية لاستبدال التعريف. صاحب الكفاية عنده مشكلة مع تعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله. هذه هي الشرط الثالث. قال
عندنا الثالث والمحلول متلازمة،
هذا الدلالة والمدلول. المحققون أشكلوا، بعض المحققين أشكل على صاحب الكفاية، قالوا له إذا أكو تنافي في عالم الدلالة فأكو تنافي في عالم المدلول. إيش كان مفصل عندهم كلام يا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه؟ سيد الشيخ عنده كلام مفصل في الحاكم العليا مع صاحب الكفاية. ثلاثة، أن يتنافى مدلولاهما.
في ثمرة من هذا الاختلاف
أنه وين نخلي مباحث الجمع العرفي؟ مباحث الجمع العرفي تدخل في باب التعارض لولا؟ تدخل في كتاب التعارض لولا؟ هو هذا التنافي. مباحث الجمع العرفي إذا تدخل، هذا معناه نطبق قوانين باب التعارض على موارد الجمع العرفي، والواضح أنها لا تنطبق. إشكالهم الأساسي أنه موارد الجمع العرفي ما نطبق عليها أحكام باب التعارض من التساقط أو التخيير أو المرجحات. الجمع العرفي لا، أحكام خاصة. فإذا خليت تعريف التعارض شامل لموارد الجمع العرفي كنت تجمع عليها أحكام باب التعارض. هذا الإشكال الرئيسي. طبعا محلولة نقول باب التعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. هاي الأحكام ما في التعارض المستقر، وأما التعارض غير المستقر الجمع العرفي فله أحكامه الخاصة غير تلك الأحكام.
أو نوسع أحكام الجمع، أحكام
لا 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 مشكلة، لا لا هذه مشكلة. أي هذا اختلاف مع المباني العرفية واللغوية، مع المباني العقلائية. أن يتنافى مدلولاهما، يعني الدليلين المتعارضين، مدلولا الدليلين المتعارضين. ولو عرضا وفي بعض النواحي، ولو عرضا مثال اللي جبت راح يذكرنا رحمه الله المثال، وفي بعض النواحي، أمس قلت أنه مرة يتنافى الدليلان في كل المداليل المطابقية والتضمنية والالتزامية، مرة بس بالالتزاميات يتنافى، مو أكثر من هذا. المهم التنافي ولو عرضا ولو في بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما، بين من ومن؟ بين الدليلين، إذا تنافى المدلولان تنافى تكاذب الدليل، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابق أو التضمن أو الالتزام. والجامع في ذلك يقول راح أعطيكم ضابطة، أن يؤدي منهما الدليلان المتعارضان الدليلان إلى ما لا يمكن تشريعه، أن يؤدي يعني أن يدلان على حكمين لا يمكن أن المولى شرعهما معا، لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلوليهما، مثاله كما في تعارض دليل خارج يعني بالعرض، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فإن الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما، لا تكاذب. واضح؟ يقدر أن لولا هذا الدليل يقول الله ما جعل على الإنسان في الوقت الواحد إلا صلاة واحدة، نقول في يوم الجمعة تجب الظهر والجمعة معه، أكو مشكلة، أي تكاذب، إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد. ولكن لما علم من دليل خارج أنه لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد، فإنهما يعني الدليل يتكاذبان حينئذ، لكن بضميمة هذا الدليل الثالث الخارجي عنهما. وعلى هذا فيمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، إما من ناحية شنو قصد الوعاء؟ هذا إما من ناحية تكوينية، جاني فد خبر من الأخبار يدل عن قضية على قضية تكوينية، ذاك هم يدل على قضية تكوينية، هكذا هذا يدل على أن زيد عمل المعصية، ذاك يقول لي زيد ما عمل المعصية، فأكو تنافي في عالم الواقع مو عالم التشريع، في عالم الواقع هذا موضوع خارجي، إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية الأحكام الشرعية. إذن امتناع هذا اللي تعطينا تعريف المصنف اللي تعطينا تعريف الضابط واضح، يعني التعريف هذا امتناع اجتماع مدلولي الدليلين في الوعاء المناسب تكوينا أو تشريعا، أو يقال بعبارة جامعة أجمع هي أن يقال الضابط في التعارض تكاذب الدليلين على وجهه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر. ومن هنا يعرف أن التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، التعارض ليس وصفا للمدلولين، ليس وصفا للمدلولين، هذا أساسا هي موجود قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، تنافي مدلولي الدليلين، أنا الآن شاف الشيخ الأنصاري عرف بتنافي مدلولي الدليلين، هذا راح يصير نفس تعريف من سبقه، أما إذا كان تعريف التعارض تنافي الدليلين في مدلوليهما يكون لا، هذا مفاد جديد غير من سبقه، تكون أراجع بكرة. المهم أن التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان هسه كما قيل قطعا قبل الشيخ الأنصاري كان يعبرون بذلك، لكن الشيخ الأنصاري هل عبر بالمدلولين مباشرة أو عبر بالدليلين بلحاظ المدلول؟ أعتقد الثاني معبر على كل حال، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان، ماكو تعارض بين المدالين، أكو تنافي، وإنما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان. هذا الدليل لماذا يوصف بأنه يعارض ذلك الدليل؟ لأنه يدل ويكشف عن مدلول، هذا المدلول يتنافى مع مدلول آخر لا يجتمع مع مدلول آخر لذاك الدليل.
سيدنا العفو مثلا وجوب الاستحباب،
بل
أكو تنافي لو تعارض،
أكو تنافي الوجوب والاستحباب مو تعارض، أكو تنافي وتضاد، لا يعقل أن المولى يشرع الوجوب والاستحباب، نعم الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الاستحباب بينهما تعارض، تلاحظون كيف؟ يقول التعارض في الحقيقة مو تعارض المدالين. إحنا من نطبق قوانين باب التعارض ونقول بالتساقط راح نحكم بالتساقط أي شيء ما دل على هذا الوجوب وما دل على هذا الاستحباب. تلاحظون كيف؟ مو نحكم بتساقط الحكمين. إحنا أصلا ما ندري أكو حكمين لو ما أكو. هذا الدليل الحجة يقول أكو وجوب، ذاك الدليل الحجة يقول أكو استحباب. إحنا من نطبق ونرجح، مو نرجح حكم على حكم، لا، نرجح هذا الدال على ذاك الدال. فإذا رجحنا هذا الدال على ذاك الدال، ذاك الدال سقط، يبقى هذا هو الحجة الفعلي. هذا الحجة الفعلي يكشف عن حكم معين، ذاك الحكم يصير حجة في أعناقنا. ولأجل هذا، لأن امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية: لماذا نعبر بالتعارض في الدليلين؟ هذا لأن امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين، فهذان دليلان متعارضان لأن مدلوليهما متنافيين، لأن مدلوليهما متنافيان. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة. مو بس دليل، مرة الطوائف 4-5 طوائف تتعارض فيما بينها، تتنافي بحسب الدلالة، لأن دلالة هذا الدليل على الوجوب تتنافى مع دلالة ذاك الدليل على الوجوب. هذا هو التعارض. المهم الدلالة متنافية، المهم إثبات هذا الدليل لمدلولة يتنافى مع إثبات ذاك الدليل لمدلولة. شيخنا صاحب الكفاية ليش اختارت؟ المصنف يقول اختار هذا لكي يجعل التعارض وصفا علما للأدلة. السبب الأساس هو أنه أراد أن يخرج موارد الجمع العرفي، بعض الموارد منها موارد الجمع العرفي عن تعريف التعارض، لأنه في بعض الأحيان ماكو تنافي بين المدلولين، العام والخاص مدلوليهما غير متنافيين. تلاحظ كيف مدلولا العام والخاص، عفوا مدلولا العام والخاص متنافيان ويدخلان معنا في باب التعارض؟ لا، هما أعيد العبارة، مدلولا العام والخاص متنافيان، فهل تلتزمون بدخولها في باب التعارض لأجل التنافي بين المدلولين؟ لا. إذن كيف تخرجونهما؟ ما تريدون تخرجونهما؟ وقعتم في حيس بيس، وعليه ماذا نفعل؟ قال تعريف جديد، أن نخرج دائرة التعارض عن تنافي المدلولين، لأن في باب الجمع العرفي يكون تنافي بين المدلولين، هذا عام هذا خاص، هذا يدل على وجوب إكرام كل العلماء كل الفقراء، هذا يدل على وجوب إكرام خصوص العدول منهم، أكو تنافي، كيف نخرجهما عن باب التعارض؟ من باب أن التنافي المعتبر أن يكون تنافي في عالم الدلالة والإثبات، يعني الكاشفية، وفي عالم الدلالة والإثبات والكاشفية لا يوجد تنافي بين العام والخاص، لأنه النتيجة المحصلة واحدة، وجوب إكرام خصوص العدول من الفقراء. فحصر التعارض في مقام الإثبات ومرحلة الدلالة. رابعا، هذا كلش واضح، راح استمر أقرأ. رابعا، أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية قبل التعارض، لازم في نفس حج، هذا خبر ثقة حجة توفر على شرائط الحجية. أما إذا كان الخبر خبر ضعيف أو خبر حسن في نفسه مو حجة، حينئذ لا يدخل في طرفا للتعارض. بمعنى أن كلا منهما لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه، وإن كان أحدهما، نعم بعد أن يتعارضان واحد من هو الحجة، مو مهم قبل التعارض اثنينات لازم حجة، التعارض يؤدي إلى حجية، إلى بروز حجية واحد، وإن كان، نعم حتى وإن كان أحدهما لا على التعيين، بمجرد التعارض يسقط عن الحجية فعل بالفعل ويبقى الآخر حجة، مو مشكلة، المهم لابد في نفسيهما من تواجد شرائط الحجية. والسر في ذلك واضح. لماذا شيخنا؟ لابد أن يكون كلاهما حجة، والضعيف لا يعارض القوي، ولا يعارض الصحيح والموثق. فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، لا يصلح أن يكون هو مو حجة، فكيف يكذب الحجة؟ الخبر الضعيف إذا أنت تبني على أن سهل بن زياد مو ثقة، تبني على ضعفه أو لم تثبت وثاقته، إذن كيف خبر سهل يكذب خبر محمد بن مسلم؟ كيف؟ وإن كان منافيا له في مدلوله، حتى لو نافاه في المدلول لكنه ليس بمعارض فلا يكون معارضا له، لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات. مو المهم التنافي المدلولي، لا، مهم التعارض والتنافي في الدالين نفسهما. وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة، الضعيف لا يثبت مدلوله فلا يكذب ما فيه الإثبات، إذن لا يكذب خبر محمد بن مسلم الذي يثبت مدلوله، إذن لا تعارض بين الحجة واللا حجة، كما لا تعارض بين اللا حجتين. ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجية واشتبه بما هو واجد لها، أحد الخبر عندي خبرين، واحد من عدهم قطعا حجة والثاني من عدهم قطعا مو حجة، ياهو الحجة ياهو المو حجة ما ندري شلون. مثلا بس على سبيل الفرض، على سبيل المثال أجيب الشيخ الكليني شو يقول؟ ينقل روايتي مثلا، يقول واحد من عدهن سمعت عن طريق سهل بن زياد، وواحد من عدهن سمعت عن طريق علي بن إبراهيم الحوري، بس ما أدري ياهو اللي رواه سهل، ما أدري ياهو اللي رواه علي بن إبراهيم، إذن واحد من عدهن حجة قطعا، واحد مو حجة بس ما أدري ياهو، واحد تمت فيه شرائط الحجة واحد ما تمت. شو يقول المصنف في هذه الحالة؟ لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجية واشتبه بما هو واجد لشرائط الحجية، فإن الخبرين كلاهما لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليهما أحكام باب التعارض وقواعده، أحكامه وقواعده. وإن كان من جهة العلم، نعم صحيح، نحن من جهة العلم بكذب أحدهما صحيح، النتيجة حالهما حال المتعارضين، نعم، لكنه لا ندخل باب التعارض. نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي، إذا كان يمكن الاحتياط في موردهما يجب الاحتياط، كما في الدوران بين القصر والتمام الظهر والجمعة، إذا لم يكن الاحتياط ميسورا كما لو كان دوران بين المحذورين، في هذه الحالة دار الأمر بين وجوب الجمعة وحرمتها مثلا، في هذه الحالة التخيير العقلي هو المحكم، هذا معنى تجي قواعد باب العلم الإجمالي. الخامس عدم وجود التزاحم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.